الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع سبيله وسار على دربه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت السميع العليم. نقرأ بعض الآيات التي تطرقنا إلى تفسيرها في اللقاء السابق من باب المراجعة. يقول الله تعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. يعني هذا إخبار بما سيقع، أن هذه الحياة فيها ابتلاءات في المال والأنفس، والعاقبة للصابرين. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، يخبر الله سبحانه وتعالى أنه أخذ عهدا على الذين أوتوا الكتاب، اليهود والنصارى. ما هذا العهد؟ لتبيننه للناس ولا تكتمونه، أن يفسروا وينقلوا للناس ما آتاهم الله من الكتاب، ولا يكتمون منه شيء مقابل مصالح مادية. فنبذوه وراء ظهورهم. ماذا عملوا؟ تخلوا عن هذا الكتاب والمنهج، وفضلوا مصالحهم ونبذوه وراء ظهورهم، بمعنى تخلوا عنه، واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. اشتروا به مصالح الدنيا وأموالها، وهذا الثمن هو بئس ما يشتري الإنسان مقابله. وصلنا إلى قوله تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. هنا إشارة إلى أن بعض الناس إذا قدموا قليلا من الخير يفرحون به ويطلبون مقابله الأجر العاجل. هؤلاء يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. وعلى النقيض من ذلك، أشياء لم يفعلوها يحبوا أن يحمدوا عليها. من أسباب النزول قيل أنها نزلت في المنافقين الذين كانوا يتخلفون عن الغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا انتصر المسلمون قالوا: نحن كنا معكم، وهم كاذبون طبعا في ذلك، ونحن الذين لولا وجودنا لما انتصرتم. يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، أشياء لم يعملوها يطلبون الحمد عليها ويطلبون الغنائم. وإذا انهزم المسلمون قالوا لهم: لو أعطمونا ما حصل ما حصل. هؤلاء يتوعدهم الله سبحانه وتعالى بالعقوبة في الدنيا والآخرة: فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، أي لن يفلتوا من عذاب الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم الله. فلا تحسبنهم بمفازة من عذاب، لن يفوزوا لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولهم عذاب أليم في الآخرة، لهم عذاب شديد على ما كذبوا على الناس وعلى ما عصوا ربهم سبحانه وتعالى. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير، أي هذه الأموال التي بين أيديكم هي أمانة عندكم. حقيقة أموالنا ليست لنا، إنما هي لله، استأمننا عليها. وعلاوة على ذلك، فالأموال التي ليست بين أيدينا في السماوات والأرض هي كلها لله سبحانه وتعالى. والله على كل شيء قدير، قادر على أن يعذب الكافرين والمنافقين ويجازي المؤمنين بالجنة. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. هنا تذكير للناس بأن يتفكروا في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، تعاقب الليل والنهار على هذه الأرض. طبعا الأرض تدور حول نفسها فينتج عن ذلك الليل والنهار، وتدور حول الشمس كل سنة مرة وينتج عن ذلك تعاقب الفصول. يدعونا الله سبحانه وتعالى ويمدح المؤمنين الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض لآيات لأولي الألباب، يعني كل ما في السماوات والأرض مما تنتبه له أنت أو لا تنتبه له فيه آيات تدل على عظمة الله سبحانه وتعالى. حتى أبسط الأشياء، ورقة شجرة، هذه الورقة فيها مصانع وتفاعلات كيماوية معقدة، لكن نحن من طول الإلف والعادة بنشوف ملايين الأوراق الأشجار اللي بسقط واللي ورق اللي بيطلع جديد ما بنفكر فيه، لكن لما العلماء عملوا تشريح لهذه الورقة، ورقة الشجرة اللي انت مستهين فيها، وجدوا آلاف التفاعلات الكيماوية بتتم داخلها. تأخذ ثاني أكسيد الكربون اللي بيطلع من نفسنا ونفس الحيوانات، لو ما فيش ورقة الأشجار، أوراق الأشجار كان زمان الكائنات اختنقت، كان الجو بتعبى بثاني أكسيد كربون اللي هو غاز سام. فبتأخذه وضوء الشمس بتعمل تفاعل كيماوي بينهم، اللي بتخصصين في الكيمياء والفيزياء بيعرفوا الشغلات هذا، وبتنتج لك فيها جواها بلاستيدات خضراء اللي بتعطي اللون الأخضر للورق، وبتنتج لك بخار الماء، وبتنتج لك الأكسجين والسكر. الأكسجين هذا بتبثه في الجو من شان الكائنات ترد تتنفس منه مرة ثانية، فالحيوانات والإنسان والطيور كلها بتأخذ الأكسجين اللي بتنتجه أوراق الشجر. أوراق الشجر بتعمل العكس، بتأخذ ثاني أكسيد الكربون من الجو اللي هو غاز سام، وشو بتعطينا؟ الأكسجين اللي بنتنفسه. ولذلك أنت لما تسرح على الزيتون مثلا أو على الشجر أو تقعد تحت شجرة بتشعر أنك بتشم هواء نقي، لأنك أنت بتشم أكسجين. بينما أقعد في غرفة وسكر على حالك بتختنق بعد فترة، لأنه في شيء يعوض هذا الأكسجين. الآن هذه المعادلة بين هذول الغازين، مين اللي رتبها؟ الله سبحانه وتعالى، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. هذا مثال بسيط. مثال آخر، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. الإنسان بيبدأ من خلية صغيرة مكونة نصفها من الأب اللي هي بسموها البويضة من الحيوان المنوي، ونصفها من الأم اللي بسموه البويضة. بصير بينهم تلاكح وبنتج عنهم خلية فيها ضعف العدد من الكروموسومات اللي هي المورثات يعني، وبتبدأ تكبر هذه الخلية. تبدأ خلية واحدة، الخلية بتنقسم بتصير ثنتين، الثنتين بنقسمين بصيرن أربعة، الأربعة بصيرن ثمانية، كل واحدة بتنقسم ثنتين. بعد فترة بصيرن آلاف الخلايا، وفي لحظة معينة خلايا بتتشكل تكون العظام، خلايا للجلد، خلايا للعضلات، خلايا للأعصاب. طب مين اللي علم هذه الخلايا إنه أنت بدك الشكل الأعصاب وأنت بدك شكل الجلد، أنت بدك شكل الجهاز الهضمي؟ إنه الله سبحانه وتعالى. لهذا السبب الناس اللي بتفكروا في خلق الله سبحانه وتعالى بيوصلوا لحقيقة واحدة، أن هذا الكون له إله واحد سبحانه، وأنه مستحيل يكون أجا عبث، وأنه أجا بالصدفة كما يقول الملحدون. يعني قد تناقش بعض الملحدين بقول لك جيب لي دليل على وجود الله، أصلا كل ما في الكون ملايين الأدلة على وجود الله سبحانه وتعالى. أنت هذا الملحد لو جيت قلت له شايف هذه العمارة لحاله، ما شفنا إلا الحجار تجمعن وصفت الحالهن فوق بعض، وهالشبابيك وهالحديد وهالألمنيوم ولحالها انقصرت ولحالها تبلطت، بقول لك إنك مجنون أنت. تقولوا ليش؟ يقول لك لأن مستحيل كل شيء يتجمع هيك بالصدفة مرة واحدة وتطلع العمارة جاهزة، وهي عمارة تعتبر بسيطة يعني. فأنت بتقوله الآن معقول أنت مش مصدق إنه العمارة هذه انبنت لحالها إلا ببنا ومهندسين وعمال وقصيرة وبليطة وإلى آخره صناعية، بينما مصدق إنه هذا الكون بعظمته هيك انخلق، الطبيعة خلقت حالها، كيف الطبيعة بدها تخلق حالها؟ فالإلحاد لا دليل عليه، وأغبى الناس في الكون هم الملحدون، وحقيقة لو تيجي تبحث عن حقيقتهم هم كذابين، لأن وجود الله سبحانه وتعالى ربنا زرعه في الفطرة. فأي إنسان بقول لك على عن حاله أنه مقتنع بالإلحاد هو حقيقة كذاب، لأن ربنا سبحانه وتعالى مستحيل خلق هذه العقول وبرمجها أنها تقتنع بالإلحاد، لأنه الإلحاد ما بيقنع ولا في دليل عليه. لكن هو مشان يتخلص من تكاليف الدين ويبرطع فيها الأرض زي ما بده، ويظلم ويسرق ويشرب خمر ويسوي اللي بده إياه، أسهل إشي عليه يكون فيش إله. وهو فيش إله معناها فيش دين، فيش يوم آخر، فيش حساب ولا عذاب، فبهرب هيك من التكاليف. لأنه وجود، إذا اعترف بوجود الله ووجود الرسل والكتاب معناها بده يلتزم، وأنه في جنة وفي نار. فبالتالي اللي بقول لك عن حاله مقتنع بالإلحاد هو حقيقة مش مقتنع، هو كذاب مهما كان درجته العلمية. إن في خلق السماوات والأرض، السماوات أكبر بكثير من الأرض، الأرض تعتبر جزء بسيط جدا، يعني الأرض كل الكرة الأرضية اللي احنا عايشين عليها تعتبر 1 على مليون من الشمس اللي هو نجم. الفرق بينهن إنه الشمس زي بقية النجوم مضيئة بذاتها، هي بتشع الضوء، بينما الأرض والقمر بيعكسوا الضوء. فالأرض اللي احنا بنعيش عليها كديش شايفها انت كبيرة، هذه 1 على مليون من الشمس، والشمس لسه نجم صغير جدا أمام النجوم العملاقة بالملايين اللي موجودة في السماء الدنيا. والنجم أقرب، الشمس أقرب نجم إلنا. الضوء اللي هو سرعته 300,000 كيلومتر في الثانية بقطع بده 8 دقائق تيوصل إلنا من الشمس للأرض. يعني لما تشرق الشمس الصبح بتكون هي أشرقت قبل بثمان دقائق، والضوء قعد 8 دقائق في الطريق توصل لعنينا وشفنا الضوء. ونفس الشيء لما تغيب، لما تغيب هي حقيقة بتغيب قبل ما نشوفها إحنا بثمان دقائق. هذا النجم اللي هو الشمس اللي بتدور الكواكب حواليه أقرب نجم إلنا. اللي بيجي بعده في الكرب نجم اسمه ألفا سنتوري، اكتشفه علماء الفلك، يبعد عنا 4 سنوات ضوئية. شو يعني 4 سنوات ضوئية؟ يعني بده الضوء على سرعته 4 سنين تيوصل من هذا النجم إلنا. فلو في فرضا هناك عايشين في حضارة أو في بشر أو مخلوقات وبدنا يتواصل معهم بالأمواج اللاسلكية، يعني بالبليفون اللي هي سرعة الضوء، لما تقول السلام عليكم بدها الإشارة 4 سنين تتوصله، إذا وصلته، وتقول لك وعليكم السلام بدها أخرى 4 سنين، يعني كداش بده يرد لك جواب بعد 8 سنين. هذا أقرب نجم علينا بعد الشمس. في نجوم، ساعات إحنا بنحكي في السماء الدنيا، في نجوم تبعد عنا ملايين السنوات الضوئية، يعني الضوء بده 1,000,000 سنة يوصل لإنها، لدرجة إنها هذه النجوم بقول العلماء إنها انخلقت وفنيت، لأنه أي نجم بعد فترة بفنى وطفت، وساعات ضوءها مش واصل لإنها. فهذا كله في السماء الدنيا، فما بالك بالسماء الثاني والثالث والرابع والخامس حتى تصل إلى السماء السابعة. إحنا يعني لما رواد الفضاء بدهم يطلعوا على الفضاء بيمشوا بسرعة تعتبر سرعة قليلة، يعني أسرع طيارة خلينا نقول 1,000 كيلومتر في الساعة، فبدهم سنوات تيوصلوا الشمس إذا قدروا يوصلوها، ومجرد ما وصلتها المركبة الفضائية طوالي بتتبخر من حرارة الشمس. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول لا تنفذون إلا بسلطان، يعني لو بدنا نقطع السماء الأولى مستحيل نقدر نقطعها. وهذا كله نحكي على مسافات قريبة، اختلاف الليل والنهار، تكور الليل على النهار، الأرض هذه الهائلة بتدور حوالين نفسها وبتدور حوالين الشمس. ليش بتدور حوالين نفسها؟ حتى يتعاقب الليل والنهار، لأنه لو إنها بتدورش حوالين نفسها كان خلال يوم واحد ما بتدرش وتظلها الشمس عليها، كل المياه اللي فيها تتبخر، والجهة الثانية كل المياه اللي فيها تتجمد، فالكائنات اللي هين بتموت واللي هين بتموت. فمن تقدير الله سبحانه وتعالى إنه جعل هذه الأرض بتدور حوالين نفسها حتى يتعاقب عليها النهار، لا الجزء اللي عليه النهار بيحترق ولا الجزء اللي عليه الليل مياهه بتتجمد. تصور أنت لو تعيش في منطقة تقعد أيام وأنت متجمد بتموت طوالي، الخلايا الحية لا تتحمل التجمد. الآن ليش بتدور حوالين الشمس؟ فيها جاذبية، الشمس بتجذبها. لو ما كان في جاذبية كان زمان ابتعدت عن الشمس وتجمدت، ولو ما بتدور حوالين الشمس كان برضو جذبتها الشمس وتبخرت. لو اختلت عن ميزانها، المدار اللي بتدور فيه، الفلك اللي بتدور فيه الأرض والأفلاك الثانية، لو ارتفعت بس سنتي تفلت من الشمس وما بترجع إلها، ولو قربت سنتي بتقرب على الشمس وبتتبخر المياه والحياة اللي فيها. كل هذا سبحانه وتعالى بتقدير الله الذي قال وكل شيء خلقناه بقدر. بقدر يعني بكمية موزونة في الزمان والمكان والكتلة والمسافة، كل هذه الكميات. هذه الأمور كلياتها تشكل آيات لأولي الألباب. مين هم الألباب؟ شو معنى الألباب؟ اللب هو العقل الواعي، الدماغ الواعي في الإنسان. يعني الإنسان بيشترك مع الحيوانات، الحيوانات عندها دماغ والإنسان عنده دماغ. الدماغ اللي عند الحيوانات بنظم أمور الجسم، تمشي ما تمشيش، تأكل تتكاثر إلى آخره. لكن الإنسان في عنده دماغ إضافي اسمه اللب، هو اللي بيفكر إنه الحياة هذه ليش ربنا خلقنا، هذا صح هذا غلط، بقرر أعمل هذا الشيء ما أعملوش. فأولو الألباب هم ذوي العقول الحكيمة الذين يعرفون العبرة من خلق الله سبحانه وتعالى ويطيعونه. وأحيانا الإنسان بإرادته بعطل هذا اللب، وسمي اللب لأنه بداخل الدماغ، يعني القشرة الخارجية من الدماغ هي المسؤولة عن تعطي الأوامر للعضلات والحواس، لكن التفكير والذاكرة والقرارات كلها في اللب جوا الدماغ. ودماغ الإنسان تقريبا 1/50 من وزنه، يعني لو واحد وزنه 100 كيلو بكون دماغه كيلتين، لو واحد وزنه 50 دماغه كيلو. داخل هذا الكيلو بتم عمليات لحد الآن علماء الطب والأعصاب ما بيعرفوا تفاصيلها، يعني كيف الإنسان بفكر، كيف بيحفظ الذاكرة، بتشوف فلان أنت بتتخزن الذاكرة، ذاكرة الصورة عنده، ممكن بعد 20 سنة تشوف نفس الصورة والسلام بتقول آه هذا فلان لفلاني. الدماغ العين وصلت الصورة للدماغ، قارنها هذه الصورة بالمخزن عنده فعرف أنه هذا فلان، فبيجي بيسلم عليه، وكان ساكنين في الزمانات مثلا مع بعض. فهذه العمليات كيف بتتم بالضبط، لحد الآن الطب والعلم ما توصل لحقيقتها بالضبط، فما أوتيته من العلم إلا قليلا. قد ما تفكر الإنسان لحد الآن وصل لشغلات بسيطة، ومع ذلك في شغلات ما بيعرف كيف بتتم داخل الجسم، وهذا كله على بدل على عظمة صنع الله سبحانه وتعالى. عشان هيك ربنا قالنا في القرآن وفي قال البشر بشكل عام وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يعني لو فكرت في النفس لحالها تتوصل إنه هذا الكون إله إله حكيم خبير عليم سميع بصير. يعني طالب الطب اليوم كديش بدرس؟ بدرس 6 سنين تيصير طب عام، طب عام يعني ساعاتي مش متخصص، وبده تقريبا كدهن تاخذ ماجستير ودكتوراه في الطب ويتخصص في ناحية معينة. بتلاقيه بتخصص مثلا في العنين، بتخصص طبيب باطني، كان قال لك طبيب أعصاب، هو 12 سنة وهو يقرأ طب غير 12 سنة يكرهه في المدرسة، وهو ساعات في جزء بسيط من العلم ويا دوب يتكنوا ومش كل شيء بيعرفوا فيه. فما بالك لو بده يتعلم كل التخصصات، فما بالك لو بده يتعلم الهندسة، ما بالك لو الكمبيوتر اليوم علم الحاسوب عشرات الأفرع فيه. فكل هذا مين أعظم، الإنسان في صنعه واختراعاته ولا اللي خلق هذا الدماغ اللي بيعمل هذه الاكتشافات؟ أكيد خالق الدماغ هو أعظم من الإنسان. شو صفاتهم هذول اللي بتفكروا؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا. ذكر الله ما لازم احنا نحصره بس ماسك مسبحة وسبحان الله سبحان الله سبحان الله، هذا ذكر صحيح بس مش هذا المقصود بالآية. ولا أظل يقول الحمد لله الحمد لله، أمسك لي مسبحة وأظل أو اليوم بحطه حوالين الإصبع جهاز صغير بعد كديش سبحت. ذكر الله معناها إنك تتذكر الله سبحانه وتعالى سواء كنت في عبادة أو في غير عبادة. اتذكر دائما في قبل ما تنام بعد ما تنام في حياتك في شغلك إنه في رب خالقك وهو اللي مراقب تصرفاتك، هذا بنشئ عندك شعور بأنه الله طالما مراقبني إذن أنا بدي أخجل من نفسي إني أعصيه، فبتولد عندك الطاعة وبيبعدك عن المعصية. السلام عليكم. الذين يذكرون الله قياما يعني هم واقفين أو بيشتغلوا، وقعودا إذا قعدوا على الأرض، وعلى جنوبهم حتى وهم بدهم يناموا أو مستلكين بذكر الله على جميع أحوالهم يعني، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، بكونوا بفكروا ربنا سبحانه وتعالى شو بقول، ما قال في الآية أفلا يقرؤون القرآن، شو قال أفلا يتدبرون القرآن، شو معنى يتدبرون؟ يعني يقروا ويفهموا، وهم من هنا تأتي أهمية دروس التفسير. يعني إنك أنت تقرأ القرآن وتفسيره وتتفكر في خلق الله، هذه العبادة أجرها أعلى من إنك بس مجرد تقرأ القرآن. كثير من المسلمين خاصة في رمضان بقول لك ختمت القرآن 5 ختمات 6 ختمات، وفي ناس 10 ختمات، وفي ناس كل يومين بتلاقي يعني بركز منيح اقرأ القرآن. لكن الأهم من هيك واللي فيه أجر أكثر إنك تفهم شو بتقرأ، لأنه بعض الآيات خاصة عشان إحنا ابتعدنا عن اللغة الفصحى، في بعض الآيات ممكن تقرأها وتفهمها على غير معناها، فبالتالي تأتي من هنا أهمية إنك تفهم التفسير وتتفكر في خلق السماوات والأرض، وهذا التفكر هو بحد ذاته عبادة لأنك تدرك عظمة الله سبحانه وتعالى. شو بقولوا لما يتفكروا في خلق السماوات والأرض؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا. أنت لما تتفكر في خلق الله وتشوف الآيات والعظمة اللي موجود عليها الخلق، بتقول مستحيل هذا الخلق يكون عبث، مستحيل يكون هذا باطل، مستحيل يكون هذا الخلق بدون خالق. فالتفكر هذا بيهديك إلى أنه تأخذ الأمر على محمل الجد وتقول ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. سبحان معناها التنزه، لما تقول سبحان الله معناها تنزه الله وتعالى عن كل نقص، بسموه في اللغة اسم فعل. فقنا عذاب النار، بما أنه هذا خلقك وسبحانك يا رب ومستحيل تكون خلقت هذا باطل، إذن في جنة وفي نار، فقنا عذاب النار يعني ابعدنا احمينا من عذاب النار يا من خلقت الجنة والنار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، يعني بطلبوا ربنا إنه يبعدهم عن النار ويدخلهم الجنة، وبقولوا في الدعاء يا رب اللي بتدخلوا النار مش بس بتعذب، وأجلكم الله بنخزي، في خزي في عذاب النار، لأنه العذاب مع الخزي أشد من العذاب لوحده. يعني حتى نقرب الصورة بنضرب مثال بسيط، لو واحد انسجن عند اليهود وصاروا يضربوا فيه وسبوا عليه، وهو إنسان وطني مجاهد بيقدم لدينه، لكن سجنوا اليهود وصاروا يضربوا فيه، ما بشعر هين في عذاب هين بس ما في خزي، بيبكي شاعر في داخله إنه هو منتصر عليهم، هو لأنه إنسان وطني انسجن، فما بتأثر كثير بالضرب والمسبات اللي بيسبوها عليه. لكن السلام، قارن هذه الصورة بصورة واحد أجلكم الله جاسوس عميل، مسكوه مثلا الدولة اللي مسكته أو أبناء شعبه وبلشوا يضربوا فيه وسبوا عليه، هين عذاب مع خزي، فالعذاب والخزي كلاهما لا يقل سوء عن الآخر. وبالتالي هم شو بطلبوا من ربنا سبحانه وتعالى؟ بقول يا رب أنت يعني اللي بتدخلوا النار هذا يعتبر خزي أصلا، وقوفك بين يدي الله سبحانه وتعالى لو ما عذبكش، وقوفك بين يدي الله وانت مذنب وانت عاصي، متت على الكفر، متت كافر منافق، هذا الموقف لحد ذاته عذاب، انك تتوقف قدام ربك وانت شاعر بالذنب. فبطلبوا من الله سبحانه وتعالى ان يبعدهم عن النار وعن خزي العذاب. وما للظالمين من انصار، الانسان في الدنيا ممكن يظلم لكن يلاقي قبيلته يلاقي ولادته رغم انه ظالم يوقفوا معاه وينصروه، وبالتالي بدفعش ثمن الظلم. ممكن يلاقي حزبه يوقف معاه، مدعوم واصل، فلان واصل في حزب بدعمه او سلطه مثلا او حكومه بتدعمه، لكن في الاخره وما للظالمين من انصار، لا راح تنفعك اموالك ولا اولادك ولا رتبتك. لما يقعدوك في القبر ويقولوا لك من ربك، ما بيقولوا لك يا سياده اللواء تسمح نسألك هالسؤالين، يا فخامة العقيد ولا الرئيس تسمح نسألك، ما بيقولوا لك هذا الحكي، ما بتنفعك هذا الرتب. بتلاقي ربنا وكلهم يأتيه يوم القيامة فردا، بدك تلاقيه فرد، لا في قبيلة وراك ولا في جماعة تنصرك. فيعمل لهذا اليوم. يكملون دعاءهم قائلين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم، اللي هم الرسل يعني، يا رب إحنا مجرد ما سمعنا الرسل تدعونا إلى الإيمان. طيب الرسول مات ما سمعنا إحنا، كيف معناها نداء الإيمان؟ نداء الرسول وين موجود؟ في سنته وفي هذا القرآن. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، فإحنا مجرد ما سمعنا الدعوة إلى الإيمان آمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، كل ابن آدم خطأ، فيش إنسان إلا بيخطئ، فبطلبوا إنه ربنا يسامحهم ويغفر لهم الذنوب. وكفر عنا سيئاتنا، يعني ابدلها بحسنات، مش ربنا سبحانه وتعالى قال أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، يعني مش بس بيقيم عنك المعصية، لما تعمل خير ببدل لك المعصية بحسنات. وتوفنا مع الأبرار، يعني لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا، الأبرار اللي هم المتقين. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، بماذا وعدهم الله على رسله على أيدي رسله؟ وعدهم بالجنة والنصر في الدنيا. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، لا تحرجنا لا تفضحنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا سبحانه وتعالى لما إبليس قال له لا وسوسن لهم ما داموا على قيد الحياة، فقال له ربنا سبحانه وتعالى يعني بمعنى وسوس لهم زي ما بدك، اغويهم زي ما بدك، لأغفرن لهم ما داموا يستغفرونني. فباب التوبة دائما مفتوح، إياك توصل لمرحلة تقول أنا خلص ربنا من سبب اللي عملته عمري ما بيغفر لي، هذه المرحلة إياك توصلها، دائما باب التوبة مفتوح. طبعا بدك تراعي شروط التوبة، مش بس تقول يا رب استغفر الله خلص انمحت السيئات. من شروط التوبة بنرد نذكر فيها أن تندم على ما فات، أن تعزم على ألا تعود إلى هذا الذنب، أن تستغفر الله سبحانه وتعالى تطلب المغفرة وبإلحاح، مش مرة ومرتين بل باستمرار ظلك تطلب المغفرة. وفي شرط رابع يتعلق بحقوق العباد، إذا كان الذنب يتعلق بحق من حقوق العباد لازم تأدي هذا الحق. يعني واحد إله عليك دين أو سرقت منه أو مطلته في الدين، ربنا ما بيغفر لك إذا عملت الشروط الثلاث الأولانيين إلا تمنك ترجع له حقه، إذا كان عليك دين السده، وإذا كان في ظلم أو حرام ترجع هذا الحق لأصحابه، لأنه حتى الشهيد زي ما كنا في درس سابق يغفر له كل شيء إلا الدين. تمنه قرائبه أو ورثته يسدوا عنه الدين بيظلوا موقف على باب الجنة، أو أنه صاحب الدين يسامحه. إنك لا تخلف الميعاد، لأن الله سبحانه وتعالى حاشا لله أن يخلف وعده. فاستجاب لهم ربهم، إذن هم دعوا وربنا سبحانه وتعالى استجاب لدعاهم. شو قال لهم؟ إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. أي إنسان سواء ذكر ولا أنثى، صغير كبير، لأنه فيش عند ربنا سبحانه وتعالى تمييز. زمان كانوا مثلا البنات ما يعطوهن من ميراث، أجدادنا وأبانا للأسف ما كانوا يطبقوا هذه الشغلات، يميزوا بين الولد والبنت. ربنا فيش عنده تمييز، ذكر أنثى أسود أبيض أشقر، شو مكان من أي قبيلة من أي بلد، ربنا لا يضيع عمل عامل. بعضكم من بعض، يعني سواء كنت ذكر ولا أنثى كلكم جيتوا من بعض، كلكم أبناء آدم. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم، هين خص المهاجرين، خصهم بالمدح، هاجروا من مكة إلى المدينة وتركوا أموالهم وصادرها كفار قريش، وأخرجوا من ديارهم من دورهم من بلادهم، وأودوا في سبيلي، يا معذبهم كفار قريش، وقاتلوا وقتلوا، قاتلوا في سبيل الله لما دعاهم للجهاد، وجزء منهم استشهد وجزء منهم بقي على قيد الحياة. هؤلاء جميعا شو ربنا بقول؟ لأكفرن عنهم سيئاتهم. تكفير السيئات يعني محوها. أصل التكفير في اللغة التغطية، ولذلك سمي المزارعين كفار، لأنهم يغطون على، يهيلون التراب على الحب، يعجب الزراعة ليغيظ بهم الكفار. كفار هنا المزارعين. وسمي الكافر كافر لأنه يغطي على نعم الله بالمعصية. فأصل كلمة الكفر هي التغطية. وحتى هذه اللغة، هذه الكلمة موجودة في كثير من اللغات، لأنه أصل اللغات واحد هو اللغة العربية، يعني بالعبري كفير يغطي، بالإنجليزي حتى كفر يغطي، فكلهن إلهن نفس الجذر. إذن لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار. سيدخلهم جنات فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لكن لو بده ينزل في القرآن شو كل إشي في الجنة، اللي سامعين في ذاك الوقت ما بيستوعبوا. يعني إحنا الآن بين أدينا سيارات ونت وشاشات وتلفزيون، لو بده يجي كلهم في الجنة في نت وتلفزيون وطيارات، بيستوعبوهاش في ذاك الوقت، لأنه ما كان بيعرفوا هذه الشغلات. وراح تيجي أشياء باختراعات واكتشافات إحنا نفسنا ما نعرف عنها، أحفادنا ممكن يستمتعوا فيها. الجنة أضعاف ذلك، فيها شغلات البشر حتى ما خطرش على بالهم. يعني من ضمن الشغلات مثلا اللي وردت في الأحاديث، إنه فيش يوم أكلهم زي أكل اليوم السابق. إحنا الواحد لما تكون له طبخة بايتي يعني بوكلهاش، بيستمتعش فيها زي طبخة جديدة. في الجنة كل يوم أكل جديد وكل يوم لباس جديد. فيش يومين ورا بعض في الجنة اللباس بتغير، الألوان تتغير، الموديل بتغير، الروائح تتغير. هذا كله من متاع الله سبحانه وتعالى لهم في الجنة. وأشياء كثيرة في الجنة إحنا عقلنا ما بيستوعبها ولا ممكن نفكر فيها حتى. إذن جنات تجري من تحتها الأنهار، يعني في أشجار وفي تحتها أنهار، ثوابا من عند الله. كل هذا الثواب لأعمالهم في الدنيا من عند الله سبحانه وتعالى، والله عنده حسن الثواب. لا أحد عنده حسن ثواب أكثر من الله سبحانه وتعالى. يكفي في الجنة نعمة واحدة، هذه بتغطي على كل نعم الدنيا، إنها الجنة إلى ما لا نهاية. يعني أنت مجرد ما دخلت الجنة خلاص قضي على الموت. لو قلنا لك بدك تقعد في الجنة مليون سنة وبعدها تموت، تتنكد من آخرتهم بخلصين مليون سنة. لكن وجودها إلى ما لا نهاية هذا بيعطيها بعد آخر في المتعة. من المتع في الجنة أيضا رؤية الله سبحانه وتعالى، يتصاغر إلى جنب هذه النعمة كل النعم الموجودة في الجنة، الأكل والشرب والنساء والخمر، وكل هذا صفر على الشمال بالنسبة لرؤية وجه الله سبحانه وتعالى. كما حرمك في الدنيا من رؤيته لأنه ما أعطاك القدرة على رؤيته، لكن في الجنة ربنا سبحانه وتعالى ببدل الأجسام هذه كلها بتروح تراب، لكن يوم القيامة روحك ربنا يزرعها في جسد جديد، وبالتالي يستطيع رؤية الله سبحانه وتعالى. كما قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والله عنده حسن الثواب يجازي به. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، يعني ما تنغر أيها المسلم يا رسول الله، أيها الإنسان، ما تنغر بأنه الكافرين أحيانا بيشوفهم بتقلبوا في البلاد في النعم. تقلب الذين كفروا في البلاد يعني تمتعهم في النعم. بكون اليوم مشتي في مكان، تلاقي مثلا بعض الناس اللي معهم مصاري كثير إلو دار مثلا في رام الله مصيف بعملها، ودار في أريحة مشتى، بتقلب بين الصيف والشتاء بين هذول الدارين. فإحنا بنشوف حاليا أنه كثير من الكفار بيستمتعوا في قاعدين في نعم الله في هذه الدنيا. شوفوا كيف أمريكا معربدة على العالم مثلا رغم أنها دول كافرة. فربنا سبحانه وتعالى بقول للمسلمين: يغركم مش هذا الحكي، وانتوا أيها الكافرون حاشاكم، انتوا أيها الكافرون ما تنغروش برضو بالمتاع اللي انتوا موجودين فيه، متاع قليل. ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. يعني الخطاب هين للكفار وللمسلمين: يا كفار ما تنغروا بالنعم اللي هي فيها. يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: لو كانت الجنة تعدل عند الله، لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سكى الكافر منها شربة ماء. يعني من كثر هوان الدنيا عند الله انه اعطاها للكافر والمؤمن، يلا روح استمتع برتع في هالدنيا، كل 60-70 سنة بدك تموت ترجع عنا. فأيها الكافر ما تنغر، وأيها المؤمن ما تحزن ما تنغم. إذا شفت الكفار ربنا موسع عليهم، معطيهم قوة، معطيهم مصاري، معطيهم جاه، معطيهم سلطان، معطيهم نفوذ. ليش؟ لأنه هذا كله متاع قليل. ثم مأواهم، المأوى هو المكان الذي تأوي إليه، يقال آوى إلى فراشه، أي بات في فراشه ورجع إليه. بينما هذول مش مأواهم فراش، مأواهم جهنم. فتصور أنت بدل ما تروح على الفرش وتستريح وتشغل هالمكيف وتنام، هذول وين بروحوا؟ على جهنم وبئس المهاد. المهاد هو المكان الذي يمهد للنوم والراحة، ولذلك سمي المهد اللي بنام فيه الصغير مهد، لأنه يمهد اللي بيحط تحته فرشات وحرمات مشان الولد ينام ونهز فيها المهد ويكون مستمتع. فشبهت جهنم بالمهاد تهكما منهم واستهزاء بهم، بدل ما يكون مهادهم فرشات ونعيم وعطور وتكييف بكون مهادهم جهنم. ومش بس موجودين في جهنم، محطوطين جوا مواسير، وهذه المواسير مضيقة عليهم، إنها عليهم مؤصدة، يعني مسكرة عليهم جهنم مشان ما يهربوش، في عمد ممددة. العمد يعني مواسير امددهم جواها، فبيجمعوا حر النار مع حر المواسير اللي مضيقة عليهم مشان ما يتحرك. انت لما بدك تذبح العجل مثلا بتربط ايديه ورجليه مشان ما يتحركش، فهذول منشان زياده في الخزي لهم في النار وزياده في العذاب. ما بكونوا مرميين في جهنم هيك يصيروا يحركوا فديهم ورجليهم، محشورين جوا عمد مضيق عليهم عيشتهم، بالاضافه لعذاب الظلمه اللي عليهم، يعني ما بتكون نار مضيئه حواليهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا من النار ومن خزي عذاب النار، ونسأله سبحانه وتعالى أن يدخلنا الجنة ونعيمها. نسأله كذلك سبحانه أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يخذل الكفرة والمنافقين. اللهم انصر من نصر الدين، وأهلك الكفرة والمنافقين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وبارك الله فيكم لحسن استماعكم. جزاك الله خيرا. وأنت كذلك.